يا نعم السبيل. تلك المآمن كم لنا من ذكريات لن تزول، وبكل محراب لهم شوق إلى الليل الطويل.
أيها المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم العمر الجميل. هذا البرنامج أيها الأخوة والأخوات الذي نخصصه مع ضيوفنا الكرام أئمة وخطباء المساجد الذين قضوا جلا من أعمارهم في بيوت الله عز وجل أئمة وخطباء بين المحاريب والمنابر، يخطبون ويؤمون المصلين والمسلمين. سنتطرق في هذه الحلقات، حلقات هذا البرنامج، إلى أبرز القضايا التي يعيشها الإمام والخطيب وكذلك المؤذن، وأبرز الأحداث التي تمر بهم والعقبات التي يعانون منها، وكيف يديرون هذا المكان العظيم، هذا المركز الذي يؤمه كثير من المسلمين لأداء صلواتهم وكذلك قضاء عباداتهم في هذا المسجد بين تعلم وتعليم. معي في هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المرزوق، إمام وخطيب جامع عمر بن الخطاب حاليا، وكذلك إمام وخطيب جامع عبد الله الشيخ عبد الله بن حميد سابقا. حياكم الله فضيلة الشيخ، السعداء بوجودك معنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عن خير الجزاء. كذلك معي وأرحب به فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن العبد المنعم، إمام وخطيب جامع عبد الرحمن الحميدان في مدينة بريدة. حياكم الله شيخ، السعداء وجودك معنا يا أبو عاصم، بارك الله فيك، الله يحسن إليك. كذلك معنا فضيلة الشيخ عبد الله بن ناصر المشوح، إمام وخطيب جامع السليم في مدينة بريدة. حياكم الله أبو سلمان، سعداء ونسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شاكر ومقدر لأصحاب الفضيلة إجابة الدعوة والحضور معنا في هذه الحلقات المباركة لتسجيل وتسليط الضوء على هذه الوظيفة الشريفة، هذه الوظيفة العظيمة التي يقوم بها الإنسان، ويعني لها دور كبير جدا في حياة المسلم وكذلك في المجتمع المحيط به. كنا في حلقة ماضية فضيلة الشيخ عبد الله نتحدث عن دور الخطيب وكيف تكون خطبته مؤثرة في المصلين والمستمعين، ما هي أبرز الخطوات التي يجب أن يسلكها حتى تؤثر هذه الخطبة، حتى يعني يحصل المقصود والهدف، يتحقق الهدف منها. ذكرت بأنها يعني لابد أن يصوغها الخطيب بيده، وأن يملك ناصيتها في المفردة الرائعة وكذلك التركيب الحسنة، على أن يضمنها بشكل أساس آيات الله عز وجل وسنة المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. هي إشارات يعني نستكملها الآن لمن يقوم بالخطابة ويأم المسلمين ويخطب بهم، كيف يتناول الموضوعات، كيف ينتقل من موضوع إلى آخر، كيف يرصد ردود الفعل تجاه هذه الخطبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسألكم الله جزاكم الله خير على هذا البرنامج،
بارك الله فيكم،
أسعدتمونا كثيرا بوجودكم، جزاكم الله خير، وأسأل الله أن ينفع بما نقول.
اللهم آمين.
الحقيقة أنا أشارك على ما تفضلت في الحلقة السابقة إلى عدد من القضايا، لكن الذي أريد أن أركز عليه الآن قضية واحدة أرى أنها مهمة جدا، وهي مراعاة الحال أيضا، بحيث لا يخطب خطبة يعلو فيها فوق مستوى الجماعة أو فوق مستوى عموم الجماعة، أو ينزل بها بحيث يريد أن يفهم الطبقة اللي يعني أقل في مستواها العلمي أو الثقافي ويغفل كثير من الجماعة. فقل حقيقة مراعاة هذا الجانب من الأمور المهمة جدا، والتي تجعل الخطيب له قبول، تجعل له قبول عند الجماعة، أن يراعي هذه المسألة. لأن الناس إنما جاءوا إلى المسجد ليستفيدوا، وهم يأتون هم يأدون عبادة لله تبارك وتعالى، الله عز وجل أمرهم بأن يأتوا، فإذا نودي للصلاة من المجرد فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة يجب أن يأتي ويسمع الخطبة. فإذا جاء وما وجد الخطيب الذي يراعيه، الخطيب الذي ما وجد الخطيب الذي يعطيه ما يحتاج إليه، فقد يخرج بعد ذلك والجمعة بعده يتأخر بالمجيء ويقع في مخالفة شرعية، لأنك أسمع ما أشبعت عنده أمر فعلا جاء إليه. أما إذا وجد أنك فعلا تخطب بخطبة تراعي فيها عموم الجماعة والموفق من الخطباء الحكيم الخطباء من يوفق لهذا الأمر فعلا. وهو أمر ليس بمستحيل، لأن الكثير من الخطباء ما شاء الله إذا خطب كل يأخذ من خطبته بقدر ما يمكن أن يستوعب، بقدر ما يمكن أن يفهم منها، وكل واحد منهم يده يقول خطب الخطيب على موضوع الفلاني، لكن إذا جنح بخطبة عالية أو نزل بها فيكون أثرها أقل بكثير من الله.
نعم ما شاء الله. شيخ عبد الله أنت قضيت عمرا جميلا في الخطابة 27 سنة، وهذه التجربة الطويلة هذه هل كانت يعني مرت ب يعني صقل حتى وصل الخطيب أو الشيخ عبد الله مرزوق إلى هذا المستوى؟ هل هناك يعني مرحلة من التقويم مرت بها وبالتالي يعني استقر رأيك واستقرت الحال على هذا الوضع؟ انت عبر انتقادات الناس مثلا، عبر مثلا اسلوب معين سلكته، اثر هذه الخطب في الناس؟
نعم جزاك الله خير. الحقيقه انا لا ادعي اني انا خطيب الخطباء يعني اواسط الخطباء، لكن الامر المهم جدا واللي احمد الله عز وجل وفق له هو ألا يعتزل الانسان برايه فقط ويغفل الاخرين.
احسنت.
وحاول كثيرا استفيد من رؤى اخواني.
نعم.
من الحاضرين بالمسجد اي واحد يمكن يبدي ملحوظه اضعها في الاعتبار، بل اني
تبادر
واسال حقيقه من اثق برايه وأعطيه مقدمة مهمة جدا الحقيقة، لأنه يعني لم أستطيع تثني.
أحسنت.
الثناء لا بعضهم نعم. يعني يتوقع أن تريد تسمع منه ثناء.
نعم.
الناس في هذا الأمر خلل من هذا
ولا يخدم الإنسان الثناء.
نعم. أريد الذي فعلا يخدم الجماعة، يخدم المنبر، يخدم هذا الأمر الذي أوكي الأمانة التي ولدت من العلق. وجهة نظرك يا أخي، خطبة طويلة قصيرة، موضوع مستوى عالي أقل من هذا بكثير، فيها قلة بالاستدلال فيه ونحولات من الأمور. ففي النهاية أحمد الله عز وجل لما أرجع كما قلت خطبي كلها محفوظة عندي.
نعم.
أول خطبة خطبتها بتاريخ تقريبا 20/2 1407 هي عندي إلى الآن
ما شاء الله،
وما بعدها إلى يومك كلها محفوظة أحمد الله عز وجل
ما شاء الله. هل ترى تباين في الأسئلة في الأسئلة؟
لا شك أن أول خطبة تختلف عن الخطبة اللي خطبتها هذا اليوم مثلا.
نعم.
ونحن في يومنا هذا يوم جمعة.
صحيح
فتختلف كثيرا.
نعم.
حتى موضوع مثلا هذا الخطبة اليوم موضوعها موضوع من خطب المناسبات، لكن أيضا تراعي فيه الحال.
خطبتم عن ماذا اليوم شيخ؟
هذا عن الحج.
نعم.
فهناك قضية لم أخطب بها من قبل لأن أصلا مستجدة. طيب المطاف الآن فيه توسعة.
أحسن.
ما حال الناس فيه؟
أحسن.
لما تقول لهم يا أخوان مسألة الحج حج التطوع، قد يقول لك قائل يا أخي أنت تغلق باب. طيب سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أيما أفضل، أن تحج حج تطوع ولا أنك تتصدق بهذا أو تدفعه لمعونة الإخوان في المسلمين المحتاجين أو المجاهدين
أو تحتسب بالمكان؟
فتوى أفتى بها الشيخ ابن باز رحمه الله قبل سنوات طويلة، لأن فعلا ناسبت الحال. نحن في هذا الوضع، عندك ناس محتاجين، عندك ناس كذا، جود على أن المطاف فيه مشكلة.
صحيح.
أنا هي مشكلة بحاجة إلى أن يوسع على الناس الآن.
أحسنت
ولا يضيق عليهم. إذا أنت خطبة صحيح أنها موسمية،
لكنك تناولت تناولة معينة بحاجة. أحسنت.
مراعاة للحال.
ما شاء الله. لكم تعليق بعاصم في حل الأمر هذا؟
أنا كنت في الحلقة الماضية تم طرح قضية أنا في الحقيقة مهتم بها.
جميل.
وهي قضية أن وهي أثيرت في المجلس نفسه أو في المجلس نفسه، قضية أن خطيب الجمعة ممكن يكون عنده 10 خطبة أو أقل أو أكثر حول مناسبة معينة،
عن استقبال رمضان،
رمضان عرفة، بر الوالدين، حج إلى آخره. يبدو لي أن براعة الخطيب تبرز في 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 قدرته على حسن الدخول. ممكن يخطب خطبة واحدة معلوماتها واحدة، لكنه لحسن الصياغة، حسن المدخل، حسن التأتي، حسن الاستهلال، يملك زمام الخطبة فلا ينسى الناس أن هذه الخطبة مخطوبة العام الماضي. ثم لا يأتي واحد يقول لنا مثل بعض الناس يقول لنا للحاضرين أراهنكم رهن
سيحكي
الخطيب سيقول كذا. ليش؟ لأنه تعودنا على نمط معين، معلومات معينة، سرد معين
في كل حدث، في كل
براعة الخطيب.
حسنت.
براعة الخطيب تكمن في امتلاكه لزمام الكلمة والجملة. ثم أيضا في نقطة مهمة جدا، يبدو أننا متأثر بأسلوبي أنا مدرب في بريدة في دار التعليم.
نعم.
والتدريب غالبا يعني يركزون المدربين على 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 البداية. بداية كسرة يسمونه كسرة الجمود بداية ما أدري إيش جاذبة. ممكن تأتي بخطبة معروفة ومشهورة لكن تبدأ بخطبة بقصة أو إن صح التعبير يسمى عرض حالة معينة خلي الجماعة ينظرون يقول إيش يبغى
يتحفزون
ثم تأخذهم إلى حيث تريد ألقتها على الماضي وينسون معلوماتك دي مكررة. لكن حسن اختيار الخطيب حسن الدخول حسن الصياغة براعة الاستهلال في الخطبة تمنح الخطبة مذاقا جيدا ورائعا تنسي الحاضرين أن الخطبة قديمة ومكررة. بالنسبة لصياغة الخطبة أنا أمارس في خطبي شيء ومرتاح له. الممارسة الأولى في كتاب الخطبة اللي هو أن تعيش الحالة ذهنيا
بمعنى
وأنا أكتب الخطبة أستشعر الحدث. يعني مثلا بر الوالدين أنا سأكتب عن بر الوالدين أتصور أن قدامي أبوي وأمي الله يجعلهم الجنة كيف أفعل بهم أتحنن إليهم وأرفق بهم وأبتسم لهم وأقبل أقدامهم وأقضي حوائجهم فأكتبهم أتصور قدامي أمي وأبوي شفت شلون وأتصور قدامهم في 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 الشق الآخر شخص عاق كيف يفعل مجرد صدق عن والديك مجرد تصعير الخد. لأن يعني بعض الناس يظن أن بر عقوق الوالدين هو في الضرب أو غيره بينما في الحقيقة كل ما يجرح الشعور هو عقوق. إذا استصحب الحالة حتى تعيش الحالة. ولذلك إذا كنت أنا أكتب الخطبة وجاء أحد أولادي أو زوجتي قال ما شاء الله وش تزين أتوقف تماما أقول لو سمحتوا
تقرأ الله
أما اسكتوا ولا أسمع حتى نفسك ولا أطلعوا ليش وش دعوة عندك أسرار قلت له ما عندي أسرار عندي فكرة أبغى أوصفهم زين مثل يا طالب الاختبار وأن تكتب اختبار وكان فيه مدرس يسولف لا فكرة
صحيح.
فنقول إنه أنا أسميها إيش تحليل المحتوى. الخطيب الذي يحسن تحليل المحتوى خطيب رائع. شو خطيب تحليل المحتوى؟ البر حسن الخلق. لو تكتب خطبة عن البر حسن الخلق ثم تحللها هالكلمتين بس خرجت بخطبة رائعة. المعلم الذي يحسن تحليل المحتوى معلم ممتاز. الخطيب الذي يحلل تحليل المحتوى خطيب ممتاز. المذيع مثلك يا أبو محمد الذي يحلل المحتوى مذيع ممتاز. إذا أنا أسلك في 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 خطبي تحليل المحتوى. في شيء آخر حتى ما أطيل الكلام قضية إني أنا شخصيا يعني ارتاح لكتابة خطبة في الكمبيوتر.
عجيب.
إيه فلو اكتب خطبة بيدي ضاعت افكاري كذا خلقي. لكن انا افتح الكمبيوتر وانا انظر انا اكتب من قديم واكتب بسرعة لان اخذتنا دورة في الكتابة عام 16.
جميل.
فلا تعوزني كتابة سريعة. فكوني انا اكتب خطبة او اي موضوع معين في الحاسب هذا له دور كبير في 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 استدراج الافكار. تجي افكار معاني. وحتى وانا اكتب تجي فكره جديده فانا اقحمها بين سطرين اعطيها انتر 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 فبالنهايه يصبح عندي مقال جميل حلو.
وهذا يعني رساله الى اكتب الخطيب بالشيء الذي ترتاح وتجد
نفسه وهذا يميزها ايش كتابتي الخطبه في الكمبيوتر محفوظه عندي. نعم. احفظها في القديم بالورق.
نعم.
اتضايق منها فارميها. الان خطبي محفوظه في الحاسب الكترونيا فيستفيد منها امم.
ما شاء الله.
يحفظ علي اخواني زملائي اعطيهم كذا.
والمفترض انه
في فائده.
والمفترض انه كما على مذهب الشيخ انه كل انسان يكتب خطبته بنفسه. المفترض انه لا
بعض الاخوه بعض الاخرين يحتاجون.
ايه.
يحتاجون أو غير قادرين على أو عنده مثلا ظرف معين ما يمديه.
نعم.
فيا خير أسعى فيك.
بارك الله فيك أبو سلمان. شيخ عبد الله هناك المعوقات كثيرة تواجه الإمام والخطيب، وهذه المعوقات قد يعني أحيانا تصد عن هذا المشروع العظيم، وقد يعني تحد من طاقته إلى مستوى متدني جدا بسبب وجود معوقات يعني خارج عن إرادته. كيف يتعامل الخطيب مع، ما هي أبرز هذه المعوقات أولا، وكيف يتعامل الخطيب مع مثل هذه المعوقات التي تأتي أحيانا من فرد من جماعة المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني إضافة بسيطة إلى ما ذكر الأخوان جزاهم الله خير في قضية يعني الخطبة وإعداد الخطبة. من وجهة نظري قضية أنه لو وضع الإنسان يعني برنامج زمني للخطب
السنة
ما شتت أفكاره وما شتتت وما تشتت خطب، لأنه يعني بعض الخطبة أن مثلا قضية خطب هذا مثلا هذه الجمعة يبدأ في قضية التفكير في الخطبة القادمة، ربما يكون مثلا من يوم الاثنين أو يوم الثلاثة، ومن ثم يعني قضية ربما يبدأ التركيز طوال السنة في جانب ويضغط جانب، ربما يركز على جانب مثل قضية الأحداث والقضايا وينسى جوانب مثلا في العقيدة وجوانب مثلا قضية الجوانب الفقهية جوهر مثلا قضية السلوكية وغير ذلك. يجب أن يكون عنده قضية أبجديات، وعنده مثلا قضية مخطط يعني لطول السنة هذه عندي سوف أتحدث عن كذا وكذا وكذا وكذا. لو لم تكون مثلا حرفية، لكن هذه لابد أمر عليها أقل تقدير مثلا المثال بالشهر أربع خطب، كل يعني أسبوع له جانب معين على أقل لتقدير
كخارطة عامة يعني موجه عام.
نعم جميل. لأن قضية أنه يشبع الجماعة في جميع المواضيع، ما يعني يكون جانب يغلب على جانب آخر. أيضا كذلك في قضية مسألة قضية صراحات المجتمع
عشان تحيانا
يعني بقضية مثلا الأسلوب، أنا أشوف الجماعة مثلا والله بدأ يتثاؤبون، شو السبب المشكلة فيها؟
هذا طارئ أحيانا يكون
في طريقة العرض أو كذا، فأنظر إذا يعني ذكر بعض الأخوة قال مثلا مثلا عندك مراجعات في إذا تسجيل شو اسمه الخطبة، وانظر مثلا وش الخلل فيها، فلربما قضية في التسجيل مرة مرتين تجد فيه هناك خلل معين، فراجع مثلا الأسلوب والأسلوب يعني. وأنا أستخدم أحيانا وفي الغالب مثلا في الخطب عندي قضية الفواصة، وأنا أقرأ الخطبة أضع فواصة.
نعم.
لأن قضية
الفواصل ماذا يعني؟
يعني فواصل بحيث مثلا قضية أثناء القراءة شو اسمه إعادة قراءة الموضوع، يعني هناك فواصل، لأنك أثناء القراءة أحيانا يعني هناك تداخل في
قصدك يعني ترقي علامات الترقيم
الفواصل بين الجمل، بحيث مثلا قضية جملة إذا دخلت على هذه الجملة ربما قضية يعني تفسد السامع أو فهم السامع. لكن قضية أثناء الخطبة أحيانا يعني قضية وأنت تنظر إلى هذه الفواصل يعني تستطيع أن يعني تقرأ عليهم خطبة يعني مفصلة، يعني كأنك قالت توضح المعاني، لأن في الفواصل كأنك توضح المعاني وتوقفهم عند بعض المعاني، هذا مهم وهذا أهم.
أحسنت.
ما ذكرت في العواقب أو العوائق بالنسبة للإمام والخطيب، هل من أهم العوائق أحيانا تكون مثلا في بعض المساجد مثلا إذا كان مثلا أكثر المستمعين من الجالية
نعم
والوافدين لغات
مختلفة
مختلفة، فأحيانا يعني يقلل الحماس
والثقل يزداد
يقلل الحماس، تتكلم مع أناس ربما ما يستمعون أو ما يفهموش إيش تقول، فلو كان هناك مثلا يعني
كيف يستعيد كيف يعوض هذا
الجانب؟ ما في إلا قضية أنه يعني ينتدب شخص من مكاتب الجاليات كل أسبوع للغة معينة، مرة مثلا في الأردن، مرة في البنغالي مثلا، مرة في يعني في اللغة مثلا يعني الإنجليزية، مرة في
حسب حالة المسجد
حسب عدد الموجودين. في بعد الخطبة بإمكان مثلا يترجم بترجمة مختصرة يستطيع أن يفهم
هذه عقبة لا شك صحيح.
عقبة ثانية قضية أنه أحيانا الجماعة فيهم كما الشخصية مثلا يسمون إدارة خفية يعني تريد أن يكون لها هي الكلمة وهو المرجع وهو فلا بد أن ينتقدك مثلا في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة أنت قلت كذا وأنت قلت كذا وأنت المكان هذا قدمت وهذا أخرت هذا قصير فهذا ربما يكون عائق للخطيب بحيث مثلا أحيانا دائما يأخذ الرجل بالاعتبار ويتوخى أن يصادم هذا الشخص فتجي ما أحيانا يبتعد عن قضية بعض القضايا أو بعض الإشكاليات أو أنا الإسهاب في بعض الكلمات أو فهذه من العوائق وهذه يعني تكثر عند يعني في الأحياء اللي فيها مثلا يعني شخصيات مثلا بارزة أو الشخص إذا كان هو يعني
فعل خير هو الموجود
فربما نقضي إنسان كأن المسجد يخصه ولا زال المسجد
صحيح هذه إشكالية كبيرة يعني ما الرسالة التي توجه لمثل هذا الشخص يعني هل يعني
أنه نقول أن يتقي سبحانه وتعالى ويتجرد في عمله لأنه إذا لم يتجرد في عمل سيكون هناك مثلا فعلا فيه الأنا وهذا أنا قمت المسجد وهذا ولربما أنه يعني يقلل من الأجر
صحيح
ربما قضية أنه ذهب أجره بسبب كلمة الأنا ويدخل فيها قضية السمعة
صحيح
فيعني
ونازع
أنه يتجرد ويدع المسجد ويكل الأمر لله سبحانه وتعالى ثم لمن ولته يعني الدولة أمر هذا المسجد فأقول هذا من العوائق
نعم
والعوائق طبعا قضية مثلا الانتقادات المسجد مثلا ما ذكر بعض الأخوان قضية أنه يعني يعتريه ما يعتريه في قضية مثلا التكييف في قضية مثلا طول الصوت ارتفع قليل الصوت طول الصلاة وقصرها الخطبة طويلة قصيرة وغير ذلك يعني وارد النقد فلكن قضية بعض الناس يعني يريد قضية نقد أن
يتم
يعني واحد صلى معي يوم من المغرب فقال كأنكم تتأخرون يعني احنا نصلي بعد تقريبا 10 دقائق تقريبا بعد الأذان ونعتبر من المساجد المبكرة فصلى معنا مرة قال نفوكم 5 دقائق كافية جزاك الله خير مثل ما توفانا الواحد ما يصادم وأبشر سم رجل كبير جاء مرة ثانية ويسلم على كيف حالك
ما نفعلت
أشوفك ما أنت قال ما تكون أنت حد أحمد عندي مقال فوق 200
شخص
ما أقول ما تكون قال هذا قليل لك وعندي حديث وش الحديث قال ما تزال أمتي في خير ما عجلت المغرب وبعد هذا يعني أمر يعني لا سامح في هذا الحديث فالمهم قضية يا أخي الكريم أنت مر طريق
صحيح
أنت من جميع المسجد يا أخي ابحث عن مسجد آخر
صحيح
أولى
ولست أمام يعني أولى بالمراعاة
فقال تطل دم المسجد
لا حرام
دخلنا الإشكاليات قضية يا رجل نتكلم قضية المسجد حنا لنا أكثر من 18 أو 20 سنة وحنا نحن نصلي ونراعي الجماعة ثلثي الجماعة في دورة أعزك الله دورات المياه وبعضهم مثلا لازال الآن يغلق دكانه ونحن في سوق
لنا ضغط يعني لنا حالة
لنا قضية ندرس الحالة ونوضع قضية المصلحة لكن هذا أقول يعني إلى الآن ما امتثلت الأمر فأقول هذه برضه يعني من شو اسمه أما قضية النقد يعني حدث ولا حرج ربما بالصلاة الواحد يجي من مثلا 5 أو 6 من يعني يقول التكييف قضية الفرشة واحد والله يقول الفرشة يا شيخ أنا أظن أنها أحيانا فيها خطوط إلى أني لا صفيت بدأت وصل إلى هذه الدرجة
نصيحة
اللي ما عنده قضية الساعات يعني بال في استقبال هذا النقل ما يستمر
صحيح
ولذلك أقول عودونا الجماعة قضية الصبر والحلم والأناة من خلال قضية يعني نقدهم أحيانا نقد يعني شديد وأحيانا قضية يعني يعنفون عليك وأحيانا قضية مثلا بعضهم ما يصير مثلا عنده نوع من
الغضب
والحماقة لدرجة أن تكاد تقول يعني فكر أروح لكن الواحد يمتص حماس مثل ما قال الشيخ صالح بالكلمة وسم وابشر وإن شاء الله ننظر هذا الأمر وسندس الموضوع وكذا كذلك يعني مسألة قضية من العواقل يعني ربما قضية مثلا تعتري الإمام والخطيب وهي قضية أن أحيانا الصيانة لا تأتي على
يعني صحيح تتأخر
تتأخر أحيانا قضية التأخر
محرجة
إيه محرجة مثل قضية عزكم الله أحيانا الصرف الصحي ما شاء أو حين دورة المياه مب على مستوى أحيانا قضية الفرش مب على مستوى ما بيدك أنك تتغير المسجد بين عشية وضحى. وأذكر مرة واحد يعني كان فيه يعني يعني التصرف في عزكم الله البيارة وأنا يعني قمنا بدور يعني كبير في قضية إيصال هذا الأمر للمسؤولين ولكن تأخر الأمر فقام وسط المسجد في أثناء صلاة المغرب ورفع 100 ريال قال يا أخوان أنا بتبرع للمسجد هذا لإصلاح عزكم الله الصرف من يتبرع ايش تقول هذا وسط المسجد
ولا يدري عن الجهود السابقة
وش الجهود وش الخطبة اللي أرسلناه وش اللي والله كان مسدد حتى قضية الرسوم ما يعني بس لكن قضية بعض الجماعة بهذا الأسلوب هذه الحماقة ما تقدر توقف هذا المسجد ليس حكرة للمؤذن ولا للإمام ولا لفلان ولا علان ولا المتبرع ولا فلكن قضية ما عرف إلا أن تصبر وتحتسب فتستطيع أن تعالج الأمر بحكمة وروية.
نعم. أبو محمد ذكر المشايخ الشيخ أبو عاصم أنه يسجل في الحاسب ويحتفظ بها وتسجيل وتوثيق الخطبة مهم جدا والاحتفاظ بها وبالتالي يعني قياس المستوى بين فترة وفترة من الزمان. أحيانا هناك خطب ندرة يعني يفتح الإنسان يفتح الله عز وجل على الإنسان في خطبة من الخطب يعني موضوع يعني رائع جدا وثري وعميق هذا الموضوع وبالتالي أحيانا يذهب كما ذهب غيره. الاحتفاظ بالخطبة هو تدوين الخطب وبالتالي إخراجها في يوم من الأيام في موضوع في كتاب يضم خطب أو تكون ضمن موضوع كتاب يضم هذا الموضوع مثلا هل تدفع بهذا الاتجاه شيخ؟
جدا الحقيقة بالنسبة لي أيضا من عام تقريبا 20 وأنا أكتب خطبي بالحاسب الآلي محفوظ عندي بالحاسب
ما شاء الله على أمل أن
على أمل ولفت أيضا
ما شاء الله
أن تطبع بكتاب
ما شاء الله
من فضل الله صدر لي 3 أجزاء
خطب
أضواء توجيهات خطب العام خطب بأضواء توجيهات وبهذه المناسبة أدعو حقيقة إخواني الخطباء إلى الحرص على أولا أثناء الإعداد أن يعد الخطبة تكون مكتوبة ومصححة حتى بعد الخطبة يمكن يكون خطر على بال شيء وهو على المنبر فألقاه إذا رجع البيت على طول يعني يدخل في موضعها في الخطبة وتبقى الخطبة محفوظة وهذه ستساعد يستفاد منها بأكثر من طريقة ما أشار لها الشيخ صالح قبل قليل بعض الزملاء قد يتصل عليك ويريد خطبة بالموضوع الفلاني تساعده فيها
نعم.
الموضوع الثاني يمكن أن تنزلها في بعض المواقع مثل موضوع هدي المنبر
صحيح صحيح مواقع عالمية الآن
أي نعم مواقع عالمية يستفادون على مستوى العالم
صحيح
بس الثالث يمكن تستفيد منها ككتاب
نعم
وهذا أيضا وارد ما يحتاج أن تكتب الخطبة من جديد الكتاب إعادة الكتابة عبء جديد فاكتبها من الأول احرص على أن تخرج أيضا الحديث وتعزو الآيات إلى مواضيعها من القرآن أنت يسر ذلك وأنت تكتب الخطبة المسألة الرابعة يمكن تستفيد منها أيضا محاضرة تريد أن تلقيها كائن يمكن أن تقدمها يمكن تكون جزء من كتاب يمكن أن تكون يعني جزء من مجلة تطلب منك موضوع جاهزة ما يحتاج لك تروح تكتب من جديد هذا الموضوع فقط أعد الصياغة واستفد منه في هذه المجالات وغيرها من المجالات فنقول حقيقة يعني إعداد الخطبة جيد جدا
نعم
وإن أذنت لي وأذن الإخوان الحقيقة لك تجربة فيما يتعلق بالكتب
جميل
بالكتب كتاب الكتب
الخطأ نعم
يعني يمكن يقول الواحد يعني ما له يعني ما له كبير قيمة الآن تصدر كتاب
نعم
في خطب الجمعة وأنا أقول هذه مرة بأكثر من موقف أكد عندي أهمية
هذا
الكتابة مواقف حين تصل ناس من برا إما من خارج المنطقة أو حتى من خارج المملكة وقع بيد الكتاب الفلاني وجد في كذا هل صدر جزء تالي لذلك هذه حقيقة تعطيك دافع للكتب لكن الأطرف من هذا ذكر لي أحد الأخوان من المشايخ الخطباء هنا في بريدة لقيني مرة وقال جزاك الله خير على الكتاب لكن أنا بذكر لك موقف مرة لي شخصيا هو يقول كذا كنت أتفضل كم كان عندنا مناسبة الزواج ليلة الجمعة وكذلك
انشغل به
نعم انشغلت كثيرا حتى يعني تخبر وعلى بالي أن الزوج على باب خطبة الجمعة كمسؤولية غدا إن شاء الله تعالى لابد أن أخطب خطبة الجمعة. يقول فبحثت في أحد الكتب التي يسر الله لك إعدادها واخترت خطبة منها وبقيت قرير العين مستريح يعني خلاص انشغال الذهني انتهيت منه هذا الموضوع تحدد لي
الحمد لله
وانتهى موضوع الزواج ونمت صباح الجمعة لأن ما نمت لبعض صلاة الفجر وأنا مرتاح
سبحان الله.
يعني أين قبيل صلاة الجمعة ممكن الساعة 11 يقول أثناء نومي رأيت فيما يرى النائم
لا لا لا.
كأنك أتيت واصطعدت المنبر وخطبت
لا, لا حرمك الله
ما شاء الله ما شاء الله. ويقول رأيت في الناس تأثرا من إلقاء الخطبة يقول نسيت هذه الرؤيا لكن لما أنصعدت وألقيت الخطبة سبحان الله قفز إلى ذهني هذا الموقف ورأيت من تأثر الناس مثل ما رأيت أنا حقيقي هذا الموقف يا أخوان جميعا الأخوان جميعا من الموجودين ومن السامعين أيضا من الخطباء بالدرجة الأولى أقول يا أخوان ترى أنت تكتب الموضوع أحيانا ما تفكر بأبعاده ما تتوقع يكون له أثر
صحيح.
لكن الحقيقة أنه مثل هذا الأثر وهذا ما بلغت لكن قد يكون لك أشياء أخرى ما بلغتك إلى الآن
صحيح. إذن
لا أحد يؤكد على القضية
وجدت لها أثر هذه الكتب مثلا يعني لها رواج مثلا لها
طبعا لها رواج من الاستفادة هو ما ذكرت لك من المواقف
لا لا أقصد أنه مثلا نسبة توزيع مثلا معينة الكتب
جدا يعني جميع الكتب اللي تبعتها أحمد لها كانت تتوزع توزيع خيري ليست بالبيع نزلها في مكتبات إنما توزيع خيري حتى يصل منها خارج المملكة كثير
ما شاء الله
وصلت إلى استراليا وإلى أمريكا وإلى غيرها منها
ما شاء الله
يذهب واحد من هناك من ضمن المبتعثين مثلا ويكون خطيبا
نعم شاء الله
يأخذ معها كتاب أو يأخذه ليسلمه لأحد الخطباء اللي هناك هذا الحمد لله عز وجل
ما شاء الله
ما يمكن أن يدفعني أنا وأيضا يجعلني أقول لإخواني الخطباء من الموجودين وغيرهم من الأخوان الخطباء أنه لا تحرم نفسك الخير أعد الخطبة وكأنك سوف تطبعها
في كتاب
إن تيسر لك مستقبلا تطبع تكتبها هذا خير ويكون الأمر يسير وجاهز لك إن لم يتيسر فلا أقل من المواقع الموجودة الآن وهي كثيرة
صحيح
أو تستفيد منها كما قلنا في مقال أو في كلمة ومحاضرة وندوة يمكن أن تشارك بمثل هذا
نعم صحيح الموضوع. القضية تشغل بال المصلين والإمام والخطيب هو محط أنظار المصلين يرصد كما يرصد الطلاب ومعلمهم فبالتالي يعني هناك بعض الممارسات اللي تتم بقصد أو غير قصد لها أثر على سواء كان إيجابي أو سلبي في الجانب الطيب أو الجانب غير ذلك مثلا تأخر الإمام عدم التزام الإمام بالوقت عدم يعني حرص الإمام مثلا على المسجد وجماعته مثل هذه المظاهر أحيانا يأتي الإمام هو آخر الناس وكذلك يغادر المسجد في أول الناس هذه المواقف يعني أحيانا بسبب الاعتياد الإمام عليها قد يعني لا يعيرها اهتمام لكنها هي لا شك يعني فرق أن تدخل المسجد وتجد الإمام موجود وقد أدى السنة الراتبة وينتظر الصلاة من إمام يدخل ثم يقيم الله الصلاة تفضل بأصل هل المآخذ التي تتم يعني هل الإمام يستشعر هذه الأشياء ويدركها
هو الأصل أن يستشعرها ويدركها إن كان بطنا
نعم
لكن قد تغلب العادة ويكون طبعا للإنسان خصوصا إذا لم يوفق بالأصلح فإن الجماعة في حقيقة جماعة المسجد هم مرآة للإمام والخطيب كما تفضل المشايخ أنه خطبة خطبتها تأتيك التغذية الراجعة بعد خطبة مباشرة أو بعد أيام أو بعد أشهر قد تكون تغذية راجعة كانت تصب فيما ذكره الشيخ من الأمور العوائق
صحيح
تغيق الصدر أو قد تكون محفزة قد تشكر قد تخطر بالرؤية كما أخبر الشيخ عبد الله الجماعة المسجد هم في حقيقة نصحة بشرط أن يوفق الإمام لجماعة النصحة وفي الحقيقة أن كون المسجد فيه مجموعة رجال يعني يراؤون الإمام ويتحسسونه ويمحونه النصح
أحسنت
أنا في الحقيقة أنا أعاني وأتمنى أن يكون من جماعتي هؤلاء النصح أخطأت طولت لم تحسن كما قال الشيخ أنا ما أبغى واحد يمدحني أنا أسلوبي هذا أسلوبي فقوم تمدحني معناها يستمر، لكن تأتي باقتراح جميل بملحظ جميل معناها أنك تطورني أنت الآن. ففي الحقيقة أنا أعاني ويشق علي ألا يكون من إخواني النصحة يعني عيبة نصح. أتمنى أن يكون من الجماعة من يعطيك الرأي. ننقل هذا القضية إلى قضية العبادة.
أحسنت.
يجب أن يكون خطيب الجمعة والإمام عموما يعني قدوة تمشي على الأرض.
أحسنت.
ليس فقط في التقوى، الجماعة ينظرون إليك في التقوى وفي التعامل وفي امتصاص الحماس وفي تقبل الضربات. يعني مثلا حدث معين في 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 المسجد أو شيء مهول أو خطأ أو تمرد أحد الجماعة أو تكلم عليك عند تكلم عليك وانجاز تسمع. الآن عشرات الجماعة
يلقبون
عقلك وحنكتك. إيش تقول؟ فليست المسألة مسألة إنك تجي قبل الإقامة بنص ساعة أو ربع ساعة حتى يروك الناس عابدا. هذه نقطة مهمة.
صحيح.
لكن أيضا تتعدى إلى مسألة عقلك وحنكتك وحكمتك وسعة صدرك وطريقة حلك المشكلات، تقبل المشكلات. إنه قد يكون من جماعة مسجدك إنسان مجنون فعلا فقر الوعي.
نعم. صحيح.
وقد يأتي إليك بموقف الناس يقبونه. في تسوي؟ قد يأتي إنسان أهوج أحمق.
صحيح.
قد يأتي شخص سائل يعني يشحت. في تسوي؟ كيف تتعامل معه؟ ففي الحقيقة أن تكوين الإمام يجب أن يكون له
شمول. صحيح.
طفح يراه الآخرون دينيا والتقوى وصلاحا وعبادة وحكمة وحتى قراءة القرآن. حتى قراءة القرآن يجب أن تكون قراءة جيدة، لا أن تكون أنت أول من يلحن.
صحيح.
وتقول للناس يا جماعة خليكم أن تعلم القرآن وعلمه. وأنت يا إمامنا
أو تكرر كل صلاة
يعني ما حفظنا منك إلا أصل آخر حشر وآخر بقرة، ما أتمحرط غيرها. شفت كيف؟ إذا قضية هالة الإمام يجب أن تكون تشمل أطراف بل تتعدها إلى البيوت وإلى الناس.
جميل، بارك الله فيك. أستاذنكم أستاذ المشايخ في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم.
هذا هو العمر الجميل.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة بعد أخرى، وباسمكم جميعا نرحب بضيوفي الكرام حياكم الله أصحاب الفضيلة. نتحدث عن في هذه الحلقة عن العمر الجميل، وكنا نتحدث عن هذه المحطات الجميلة والرائعة في هذا المسيرة المباركة من إمامة وخطابة المسلمين في بيوت الله. أبو سلمان الخطيب يعني هو أم الناس، أم المصلين، أم جماعة مسجده، وبالتالي هو أشبه ما يكون هو بيت له يعني، وجماعة المسجد هم أعضاء في هذه الأسرة التي يقابلهم 5 مرات في اليوم والليلة. على مدى هذه السنوات وهذا العمر المديد وهذه السنوات الطويلة التي قضى الإنسان في المسجد، لا بد أن يقف الإنسان على شخصية معينة مؤثرة في المسجد، سواء كان من جماعة المسجد، مؤذن المسجد، خادم المسجد، بعض مرتادي المسجد. هناك شخصيات يقف عندها الإنسان أو أحداث لشخصيات تؤثر في حياة الإمام والخطيب، هل مر بكم شيء من ذلك؟ يعني
نعم، يعني أذكر يعني 2 من الجماعة أثروا فيها تأثير يعني حقيقة بليغ.
نعم.
واحد رحمه الله عبد الله الراجح، والآخر محمد المزيري. يعني حقيقة كانوا يعني أول شيء في قضية بساطتهم في الحياة، ثاني قضية أنهم يأتون قبل المؤذن.
لا إله إلا الله.
يعتبر الواحد منهم ركن من أركان المسجد.
لا إله إلا الله.
وحمام من حمام المسجد. كانوا حقيقة يبادرون. فالأمر الآخر يعني عندهم من التوكل ما الله به يعني.
لا إله إلا الله.
وأذكر مما يقوله يعني رحمة الله عليه عبد الله الراجح، يقول أنا ما عمر رحت المستشفى، إذا أصبت بشيء جيت المكتب على طول دخلت المسجد، دخلت في المكتبة في المسجد
نعم،
وقعدت أدعي الله سبحانه وتعالى فأشفى.
لا إله إلا الله.
عام
نعم
وبسيط، وربما أنه ما يجيد أحيانا صوت الفاتحة، لكن سبحان الله عنده يقين
لا إله إلا الله.
والآخر كذلك أنه قضية اللي هو رحمة الله عليه محمد المزيني، رجل كبير وحتى يعني قضية وفاته مفاجئة، لكن قضية أنه كان يعني عنده من التوكل على الله سبحانه وتعالى ما الله به عليه، شيء عجيب الرجل
سبحان الله.
حتى أنه قد يعني يحدثني، كنت يعني أتحدث معه بأمر من الأمور، فقال يا أبو سلمان أنا مشتاق إلى الله سبحانه وتعالى،
لا إله إلا الله،
قبلها يعني بأشهر.
لا إله.
فقلت يعني نريد لو تقيم البيت وتجمل وكذا
بيته هو،
قال لا تارك الدنيا.
لا
إله. والله رجل صحيح ما في شيء يعني، وليس كبير السن. فقلت لأولادي، قال لهم الله سبحانه وتعالى.
لا إله.
وفعلا بعد وفاته رحمة الله عليه، لكن سبحان الله وفاتهم يعني
تؤثر.
اللي هو الراجح صلى معنا رحمة الله عليه الظهر، صلى معنا الظهر وكان خلفي، ف ذهب إلى بيته وكان يقول أهله كان ينتظر الغداء، فتقدم الغداء فإذا وجاء
لا إله رحمه
الله، جاءت الرسالة. سبحان الله ما دخل بمخيارتي،
الفارق دقائق أو نص ساعة ممكن.
ما أدري وشو، جاءت الرسالة والرسالة الرقم جد علي، والرجل سبحان الله لما أني علمت يعني سبحان الله قمت من فراشي
لا إله إلا
الله، يعني مفجوع
لا إله إلا
رحمة الله عليه. وأما قضية محمد المزيني وعبد الله رحمة الله عليه، يعني كان صلى الفجر معنا، ولما صلى الفجر له عادة أنه بعد صلاة الفجر يفتح المذياع على إذاعة القرآن فيستمع صلاة الحرم، تقول زوجته فإذا هو يعني كاد أن يفارق الحياة إلى أن ذهب المستشفى فارق
لا إله إلا الله.
وكانت كذلك يعني صدمة بالنسبة لي، حتى والله لما قمت أنا الخطبة اللي بعدها على طول ما تمالكت نفسي، يعني كنت ألا يكمل الخطبة أتصور هذا الرجل أمامي، لأنه أول من يأتي المسجد، ما جيت المسجد يوم ليوم له جالس، فكان حقيقة له أثر في نفسي، ولا زلت الآن يعني له الآن قلت 4 سنوات تقريبا، ولا زلت الآن قضية أتصور نفسه.
لا إله إلا الله.
فهو سبحان الله لهم أثر عظيم
سبحان الله. لكم مسجدكم يعم كثير من العمالة شيخ، كونه يقع على شارع عام وجواره محلات تجارية ومركز تجاري، يعني منهم من هو حريص على أداء هذه العبادة حرص عجيب، يعني ويرى الإنسان من حرصهم الشيء الذي يعني يكبروا فيهم، هل مر بك نماذج من ذلك؟
نعم أجد فيهم حرص عظيم خاصة صلاة الفجر، والله أني أقول يا أخوان هؤلاء يعني مركزين أكثر من قضية عمالة، يعني إما في ورشة ولا كذا، هذا يعني سبحان الله من يعني لقنه ومن علمه ومن يعني رفع مستوى الإيمان عنده إلى أن يأتي لصلاة الفجر، مع أنه يعني تعرف قضية العمل مرهق ومنهك، ما ينام إلا متأخر وتعب، ومع ذلك يأتي لصلاة الفجر بصفة مستديمة. الأمر الثاني والله يفجرنا أن نجد أنهم خاصة العمالة في صلاتهم خاشعين، أن الحرك لا تجد حرك، بينما للأسف من أبنائنا من يعني تحسب له في الركعة الواحدة يمكن يعني 100 حركة، تقول هذا ما قضي ثم بسوق ولا يلعب
صحيح،
ما تقول يعني هذه هيئة المصلي الخاشع المخبت أمام الله سبحانه وتعالى، أقول هذه الصفة في الإخوان الوافدين لا نجدها في إخواننا عندنا في الخير،
ويجب على الإمام أن يعزز مثل هذه الأشياء
ودائما يركز عليه،
نعم
ودائما نثني على أولئك الإخوان حتى يعني نشر البقية.
نعم ما شاء الله. لكم مواقف الشيخ في جماعة المسجد في مصلين شيخ عبد الله، مر بكم تجارب يعني من هذه الأحداث التي يعني يقف عند الإنسان مكبرا متعظا أحيانا في مثلها؟
ولا فك الحديث، كل واحد منا تمر به مواقف كثيرة، من فقد عزيز وغالي، ومن يبادرون إلى المسجد بمن يحرصون على الجماعة، من لهم كلمتهم، من لهم تأثيرهم، حرصهم على أبنائهم ونحو ذلك. لكن هذا سبيل لعلي أذكر بعض موقفين.
طيب،
على صعيد آخر يعني.
كما تشاء.
الموقف الأول موقف حكي فيه عبرة جميل. يعني كنت في مرات في ليلة الجمعة الساعة 11 تقريبا أو فوق 11 بقليل، اتصلت امرأة وقالت: يا شيخ، لعلك إن تيسر تخطب غدا عن صلة الرحم. قلت له: وش الداعي؟ أنا خطبتي كانت في جيبي والله، وهذا حق، كنت منتهم لها ساعة 9 وهي في جيبي. قلت: والله خطبي معي الآن، لكن إذا كان، قالت: أنه عندنا حقي في بعض الأقارب عندهم قطيعة رحم، وفي ناس بيجون من برا المنطقة بيصلوا معك بكرة الجمعة.
أحسنت، ما شاء الله.
والحقيقة أكبر فيها هذا
الشيء
وهذا. فقلت: والله ما أدري، لا أعدك لكن سأحاول. بعد ما صلت الفجر جلست على الموضوع هذا، ويسر الله عز وجل وعدت خطبة في هذا الموضوع، أعتبرها أنا من أفضل الخطب.
ما شاء الله.
لأن عشت كما يقول بعاصم، عشت الموضوع هذا، عشت الحالة، وتصورت مثل هؤلاء بقطيعتهم وضعهم. المهم جلست والحمد لله قبل الساعة 11 وأنا منتهي.
ما شاء الله.
وبالمناسبة ضمنتها الجزء الثاني تقريبا من الخطب حقتي، الجزء كتاب الخطب.
ما شاء الله. وكيف كان أثر هذه الخطبة؟ يعني
أثر الخطبة لا أعرف عن أثر شيء، لكن في رمضان بعد ذلك يمكن 8 شهور. وقبل ذلك خليني أقول لك، أنا حقيقة الخطبة هذه أديتها الأولى، جعلتها عندي، قلت لي يجي لها يوم.
نعم.
وبعد 4 أشهر تقريبا صار لي ظرف صعب، سافرت للرياض، وكان هذا الكلام استغرق معي إلى السفر إلى ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، وما كنت يعني معد الخطبة من قبل. لكن وأنا في الرياض قلت: هذا الموضوع الخطبة السابقة عليه خطبة غد.
الحمد لله
استفدت منها في تلك الجمعة.
الحمد لله.
أقول في رمضان اللي بعد، بعد 8 شهور، اتصلت المرأة نفسها مرة أخرى وقالت: جزاك الله خير وبشرك، الخطبة سال لها أثر
الحمد لله
جيد. وكنا في ليلة 27 من رمضان، قالت: تراهم الليلة جايين لنا بسلم معك القيام.
ما شاء الله.
صلاة القيام لعلك تشوف الموضوع هذا تشبعه وبشرك، جاء كثير منك.
الحمد لله. الحمد لله.
هذا والله نعمة.
صحيح.
أنا أكبرت فيها هذا الشعور، هذا الهم.
صحيح.
أن فعلا تحمل هم أقاربها.
صحيح.
وأدتي، وهذا ما أتمناه أنا وإخواني معشر الخطباء عموما، يتمنون أن يأتي واحد يقول: ودي لو تخطب.
صحيح. أو أنه أثر فيهم، يقول: ترى يا شيخ أثر فينا هالموقف. نعم. لأنه أحيانا يحصل الأثر بحمد الله عز وجل، لكن ما تدري عنه
اللي هذا الموقف من المواقف. نعم. قريبا من في جامع عمر بن الخطاب اللي أخطبه فيه الآن، نفس كلمة لأحد أخوة، قال: ترى في واحد يصلي معك هو عاق بأمة.
نعم.
فلعلك تشوف الموضوع. قلت: أبشر. والجمعة اللي بعدها مباشرة أخذ خطبة عن بني وريال، وخاصة التركيز على موضوع الأم. وأحمد الله عز وجل أيضا على
الحمد لله
ما حصل فيه. هذا موقف. والحقيقة خلنا نقول موقف طريف
جميل.
موقف طريف من المواقف اللي تمر بها. مرة من المرات بعد صلاة المغرب، بعد الصلاة مسكنا المؤذن وقال: محمد، أنت قلت لي بلا أقم. شلون بلا أقم؟ قلت: أنا قلت لك كذا. قال: لا، أنت قلت بلا أقم. والله ما أدري، يعني ما له موقع بلا هنا، بلا أقم. إلا هذا اللي حيرني، مش ما له موقع. بعد صلاة العشاء مسكت وقلت له: بديت عرفت أنا.
إيه.
قال: وشو؟ قلت: أنا أقف كنت أكمل الورد، أقول لك: أقول اللهم إني سألت علما نافعا ورزقا صالحا وعملا متقبلا. أقم.
بلى. بارك الله فيك شيخ عبد الله. أبو عاصم، مواقف كثيرة أكيد مرت بك حول هذه الأشياء التي فيها أيضا فيها عبرة، فيها طرافة أحيانا، نقصد مثل هذه
المواقف. سمعت حقيقة يعج بالنماذج الرائعة التي يجب أن ترصد. ترى للمناسبة الشيخ عبد الله متخصص بالرصد.
ما شاء الله تبارك الله.
ما شاء الله، يعني أعطاه الله يعني اهتمام برصد الأشياء المتشابهة، ولك كتبه كثيرة.
ما شاء الله.
ما شاء الله، الله ينفع فيه. أنا في ذهني الآن 3 أشخاص في بريدة فعلا لهم أثر تربوي عظيم، وأنا أنوي أن أخطب عن هؤلاء الرجال ثلاثة.
أحسنت.
لماذا؟ لأن دائما إحنا نقول يا أخوان السلف الصالح والتابعين والصحابة جميل، لكن ننسى أن نبرز لأبنائنا وشبابنا
النماذج الحية،
أن مجتمعنا يحج بالطاقات الرائعة وأن النماذج ممتازة. أذكر واحد فقط، جارنا رحمه الله علي الطرباك مؤذن مسجدنا في حي الربو، رجل عامي شايب كبير في السن لكنه رمز التقوى
ما شاء الله
ورمز الدعابة والنكتة
ما شاء الله.
له مواقف جميلة جدا أحب أن أجليها حتى ما أخذ وقتكم.
هو مؤذن المسجد،
هو مؤذن، فيأتي قبل الأذان بربع ساعة بنص ساعة ويقرأ القرآن
ما شاء الله،
يصلي ويقرأ القرآن. إذن هو عمود مسجد، لم يأخذ المئذنة كوظيفة، أخذها عبادة.
لا إله إلا الله.
سأذكر يعني موقفين تربويين له. الموقف الأول أنه خشوع.
لا إله إلا الله.
خشوع. إذا جاء رمضان وكنا في العشر الأواخر من رمضان، يوم 27 رمضان، وصلينا القيام، طبعا معك علم المؤذنين بعد القيام يؤذنون الأذان الأول.
صحيح.
فإذا أذن الأذان الأول بعد القيام ليلة 27 22 خذ صياح.
لا إله إلا الله. بكى.
يستعجم لسانه. والناس يكون يسمعون بكاءه في المنارة. بكاء في الحقيقة من قلب. تحس أن رجل يتقطع لخروج رمضان.
لا إله إلا الله.
هذه واحدة. الشيء الثاني في العشر الأواخر في 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 عشر ذي الحجة. لسانه.
تكبير.
تكبير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإذا جاء يؤذن للصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، يعيد
الله
ثم يؤذن ويشبك على التكبير حق المنطقة المقيدة
لا إله إلا الله
بصورة غريبة. المثال آخر أو النموذج الآخر له، وهو في الحقيقة تربوي، أتمنى أن يسمعه جميع من يؤمون المساجد. أصيب بالسرطان رحمه الله.
رحمه الله.
الله رحمه وجميع موتى المسلمين. وبيتي غرفة نفس غرفتي تطل على الشارع، هو أمام بيتي بالضبط. فكنت أنا أطل من النافذة وأراه يخرج قبل الأذان بربع ساعة ليؤذن، فضربه كيماوي وضربه الأشعة، فصار يعني يكاد يخطو خطوة للمسجد، ثم يجلس يطلع من بيته ويجلس في 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 عتبة الباب ليستد أنفاسه. تحس رجال مريض يطلع يؤذن، ثم يسحب نفسه للمسجد يؤذن، ثم أنا أجي المسجد وهذه هي النقطة المهمة جدا. أجي المسجد أسلم عليه، أبو صالح، هل أبو عاصم؟ المسجد طبعا مكيف، يقول لي والله العظيم يا أبو عاصم، وهذه النقطة هي اللي ودي أجليها، والله إني ودي أسكر مكيفات، أنا تقلقني تمرضني، أنا مريض، لكن ما ودي أهين الجماعة عشاني.
لا إله إلا الله.
صاحب سرطان عمره فوق 80.
لا إله إلا
الله. وين الآن؟ وفي قبل، أنا أذكر قبل يمكن 8 شهور صليت الجمعة أنا وخطبت الجمعة، يوم خطبت وإذا واحد من الجماعة يقول لي يعني موتنا حر، ذبحنا الحر.
ما تحملوا
هو صادق. لا 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 هو صادق صادق. ذبحنا الحر. فلما انتهينا مسكت العامل قلت له ليش؟ ما فتحت مكيفات؟ قال لا فتحن كله، لكن جاء واحد الساعة 11:30 قال برد وسكك كله. إذن هذا
لا
هذا يخنق الآخرين كلهم حتى لا يزكم. وهذا مريض أبو 80 سنة أبو السرطان
ومؤذن المسجد،
مؤذن المسجد. أتمنى تسكر بس ما ودي أخضع الآخرين للرغبة.
رحمه الله تعالى.
فكان مدرسة في الأخلاق والقيم
رحمه الله.
وإذا لما مات كنت أنا خطيب من 40، خطبت عنه خطبة كاملة وقلت عياله هذا خاطر فراحه معي.
لا إله إلا الله.
يستاهل
رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يعني يكون بهذا